بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. تكلم في الباب السابق فضل من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد، وبين الأحاديث التي وردت في تعظيم التعلق بالمسجد، ثم هنا بين فضل من ذهب إلى المسجد ومن عاد من المسجد، يعني احتساب الخطى ذهابا وإيابا بالنسبة للمسجد. قال حدثنا علي بن عبد الله وهو المديني قال حدثنا يزيد بن هارون وهو الواسطي قال أخبرنا محمد بن مطرف وهو الليثي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد وراح. ما الفرق بين الغدو والرواح؟ غدا الغدو اللي هو ايه؟ الاتيان الى المسجد، والرواح هو الرجوع من المسجد. فمن غدا الى المسجد وراح، يعني في كلا الامرين، ليس الاحتساب عند الذهاب فقط بل الاحتساب عند الذهاب وعند الاياب. اعد الله له نزله من الجنة، والنزل هو الضيافة والاستقبال الحسن، فيكون له نزلا حسنا عند ربه في الجنة كلما غدا أو راح. شوف اجمع بين هذا الحديث وبين رجل قلبه معلق بالمسجد، وفي بعض الزيادات رجل قلبه معلق بالمسجد كلما غدا أو راح. فلذلك فضل المساجد فضل عظيم، وينبغي للمسلم أن ينظر إلى مواطن الخير، فكلما حزبه أمر فزع إلى المسجد فصلى ركعتين ثم جلس في المسجد هنية يذكر الله عز وجل، فالله عز وجل يفرج كربه ويزيل همه ويعظم شأنه في الدنيا والآخرة كلما غدا أو راح. فربنا تبارك وتعالى يستقبل استقبالا حسنا في جنة عرضها كعرض السماء والأرض يوم القيامة. باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل قال وحدثني عبد الرحمن قال حدثنا باز بن أسد قال حدثنا شعبة قال أخبرني سعد بن إبراهيم قال سمعت حفص بن عاصم قال سمعت رجلا من الأزد يقال له مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاف به الناس، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعة الصبح أربعة. تبعه غندر ومعاذ عن شعبة بن مالك، وقال ابن إسحاق عن سعد عن حفص عن عبد الله بن بحينة، وقال حماد أخبرنا سعد عن حفص عن مالك. قوله باب أو باب إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وهذا اختلف فيه العلماء، هل هذا مبطل للنفل إذا أتمه أو لا؟ فمنهم من قال بالبطلان فلا صلاة ينصرف، ومنهم من قال فصل، إذا كان أقرب يعني ممكن يتم فيتم. واختلفوا في كيفية الخروج من الصلاة، يعني إذا هو يعني يصلي نافلة ثم أقيمت الصلاة كيف الخروج؟ قالوا فلا صلاة هنا بطلت، فيخرج بلا تسليم. ومنهم من قال يخرج بتسليم، لأن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فيسلم والتسليم أيضا يعني ينبغي للإنسان أن يراعي يعني طبعا حتى يتلافى من هذه المزالق وهذه المضايق لابد أن يحاول أن يبكر إلى المسجد، فالتبكير إلى المسجد يكفيه هذا الأمر. ولا تبطلوا أعمالكم، إن هو يصلي في نافلة وفي مكان ضيق ثم وقع في بطلان العمل. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله هو قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم، حد يعرفه؟ عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل ثم انتقل قال وحدثني عبد الرحمن قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال أخبرني سعد بن إبراهيم قال سمعت حفص بن عاصم قال سمعت رجلا من الأزدي يقال له مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين. الصلاة أقيمت ده إيه؟ مستمر في ركعتين. لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس، يعني الناس تعجبوا من عمله وفعله واجتمعوا إليه، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح أربعة، لأن طبعا هنا النافلة إذا ربطها بالفريضة كأنها إيه؟ ملتحمة بعضها بإيه؟ ببعض. الصبح أربعة، الصبح أربعة، لأنها إيه؟ بعد إقامة الصلاة لحمها في الصلاة المكتوبة، فلا صلاة بعد الإقامة إلا الإيه؟ إلا المكتوبة. تابعه غندر ومعاذ عن شعبة مالك، وقال ابن إسحاق عن سعد عن حفص عن عبد الله بن بحينة، وقال حماد أخبرنا سعد عن حفص عن مالك. بعض الناس بقى يجي لك ايه في الصف الأول وجاء متأخر ويزاحم وروح داخل ويفضل يصلي، الصلاة أقيمت والإمام دخل في القبلة وكبر تكبيرة الإحرام، وده ما شاء الله ما زال هو بيصلي ايه لوحده، منه ارتكب يعني مصائب، منها قطع الصف ومن التخلف عن تكبيرة الإحرام، ومفاسد كثيرة. فطبعا يعني ينبغي أن يعلم هؤلاء الناس السنة. قال باب حد المريض أن يشهد الجماعة. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال الأسود كنا عند عائشة رضي الله عنها فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها، قالت لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأذن فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقيل له إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، وأعاد فأعادوا له فأعاد الثالثة فقال إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فخرج أبو بكر فصلى فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين كأني أنظر إلى رجليه تخطان من الوجع، فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه. قيل للأعمش وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر؟ فقال برأسه نعم. رواه أبو داود عن شعبة عن الأعمش بعضه، وزاد أبو معاوية جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائما. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله قال قالت عائشة رضي الله عنها لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيته فأذن له، فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض وكان بين العباس ورجل آخر. قال عبيد الله فذكرت ذلك لابن عباس ما قالت عائشة، فقال لي وهل تدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة؟ قلت لا. قال هو علي بن أبي طالب. قال حد المريض أن يشهد الجماعة، هو نوع المرض الذي يمنع من إتيان الجماعة، وهل كل مرض يمنع؟ طبعا الإنسان أضرى بنفسه، يعني أضرى بنفسه، كلما كان عنده استطاعة في إتيان المسجد كان أولى وأفضل. وفي بعض الأثار كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين فيقوم في الصف، يعني يحمل يسند ويوضع لما كان من تعظيم قدر صلاة الجماعة. فلذلك يعني الحد بالنسبة لصلاة الجماعة هو أن الإنسان ينظر في حال المرض، إذا كان سيتأثر بالمرض والصلاة لن تؤدى في جماعة كما لو أدها فردا، فالفرد أولى. فرد مثلا إنسان عنده مرض يعني شديد وألم قوي، وإن أخر الصلاة قليلا خف هذا المرض، فذهابه إلى صلاة الجماعة قد يؤثر على صحته ويؤثر على صلاته، فهنا إيه جاز له التخلف عن الإيه عن الجماعة. لكن لو استطاع أن يعني يجد في نفسه خف وأن ينشط في إتيان الجماعة فهذا طبعا أولى وأفضل. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياف قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم، وإبراهيم اللي هو مين بقى؟ النخعي. قال الأسود أي النخعي أيضا: كنا عند عائشة رضي الله عنها فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها. إن الحظ للإنسان ممكن يقبض عليه، وأسهل العبادات وأيسر العبادات وأعظم العبادات الصلاة. يعني لو نظرنا الآن أسهل عبادة هي الصلاة، لا تكلفك شيء، وأعظم عبادة هي الصلاة، لأن ربنا عز وجل عظم قدرها وأعلى شأنها وجعلها مخاطبة ومشافهة بين رب العزة وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك الإنسان ينبغي أنه دائما يعظم أمر هذه العبادة ويعلي قدرها جدا، وخاصة أنها أول معاقل الإسلام وآخر معاقل الإسلام. يعني بعد التوحيد الايه الصلاة، وآخر حلقة في الإسلام لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، آخرها الصلاة. والصلاة بكل صورها وأنواعها من نفل أو فرض يعني محبب عند الله عز وجل. ولذلك كان أعظم شرف ينتسب إليه العبد صلاة الليل، يعني صلاة الليل هذه شرف للمؤمن ونور وضياء وزخر له في الدنيا والآخرة. فلذلك ينبغي للمسلم دائما أنه يعظم أمر هذه الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول أرحنا بها يا بلاد، وكان يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. فدائما الإنسان لما بيكون في هذا المعقل حريص عليه ومتمسك به جدا، اللي هي قضية الصلاة هذه لا يشغل عنها أي شاغل حتى ولو كان يعني أي شيء. فلابد أن نعلم أن أمر الصلاة هو معظم. وكان أحدهم يعني يضع السنج، اشتغل في تجارة بقال أي شيء والسنج موجودة، فإذا أذن أوقفها مكانها، يقول الله أكبر ما يتحرك إطلاقا، ويبدأ يستعد ويتدافع للصلاة. وذلك من نعم الله عز وجل أن هناك في أذان وفي إقامة، هذا الأذان لأصحاب المهن والحرف والأعمال وإلى غيره، فإذا أذن يبدأ إيه يسرع في الإتيان والتبكير إلى الصلاة. ثم بعد ذلك جاءت إقامة الصلاة، فالإقامة هي الحد الإيه الحرج الذي ينبغي للمسلم أن يسرع قبل أن تقام الإيه الصلاة. كذلك في يوم الجمعة بنرى فضل عظيم في يوم الجمعة، حتى أنه كان بعض السلف كان يصلي الفجر وربما يجلس إلى أن يصلي الجمعة. وذلك أهل العلم وأهل الفضل استدلوا بحديث مسلم بأن العبد إذا دخل المسجد في يوم الجمعة وقام يصلي حتى يصعد الإمام، قالوا حتى يوم الجمعة ما في قيلول، يعني يوم الجمعة ما في راحة، يوم الجمعة بيدخل المسجد في أي وقت تبكر ثم تجلس في مصلاك، إما أن تكون مصليا وإما أن تكون ذاكرا أو قارئا لكتاب الله عز وجل. فهذا العمل الذي هو في يوم الجمعة يعد من أفضل الأعمال، فمن جاء في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنة، الثانية كأنما قدم بقرة، الثالثة فكأنما قدم كبشا، الرابعة فكأنما قدم دجاجة، الخامسة كأنما قدم بيضة. فإذا صعد الإمام المنبر ملائكة على الباب طبعا بيرصدوا ويكتبوا وجور وأسماء الداخلين، فإذا صعد على المنبر طويت الصحف ودخلت الملائكة يستمعون إلى الخطبة، فهذا فضل من الله عز وجل. فذلك الإنسان لابد أن دائما يكون دائما أمر الصلاة معظم عنده جدا ويهتم به جدا، ويجد في قلبه وصدره من الحرج والضيق كلما يعني وقع شيء يحيل بينه وبين أمر الصلاة. قال: فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها. قالت: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه، فحضرت الصلاة فأذن، أي أذن للصلاة، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وهذه علامة ودلالة على أفضلية أبي بكر وأن له السبق، فمن قدم للإمامة بعد رسول الله هو إيه؟ أفضلهم وهو أولاهم بهذا. فقيل له، وقيل القائل هي عائشة رضي الله عنها. ودائما يا إخواننا أحيانا بنجد يعني في بعض الرواة من الصحابة ومن غيرهم أحيانا ينسب، يعني مثلا من الصحابة ينسب الفعل لغيره، فقيل كذا فخاطب كذا، وغالبا يكون هو صاحب القصة، كما في بعض أحاديث أم سلمة أنها يعني وصفت بعض الأشياء قالت فقبلها، فكانت هي رضي الله عنها. في حديث جابر بن عبد الله أو في حديث أبي سعيد الخدري: فقام رجل فوقف على أسكفة الباب الذي دخل ليسأل مما جاء من الغنائم، فوقف على الباب فقال فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استعف عفه الله، ومن استغنى أغناه الله، إلى آخر هذه الأشياء. هذه غالبا بيكون نفس الصحابي هنا صاحب الإيه؟ القصة. هنا عائشة رضي الله عنها قالت فقيل له، من الذي قال له هذا؟ هي عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر رجل أسيف. أسيف يعني عظيم الحزن، عظيم الحزن، حزن شديد. فهذا الحزن بيغلب عليه إذا دخل في الصلاة فيؤدي إلى إيه؟ انهمار الدمع وسيولته، فعند ذلك يعني ممكن يعجم ويؤثر عليه في صلاته. وليست الصورة هكذا عند أبا بكر، إنه نعم هو رجل حزين يعني إنسان متخشى إلى غيره، لكن عائشة رضي الله عنها فكرت، لأن كانت ذكية جدا، قالت: أي إنسان يقف مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يتشائم الناس منه، لن يكون كما هو، هذا مكان النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هي رأت بأن أي مقام مكان النبي صلى الله عليه وسلم أحد سيأتي بعده سيتشائم الناس وسيكون في انقباض منه، فعند ذلك خافت على أبيها فأرادت أن تحيل بينه وبين هذا، ففعلت هذا بنفسها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض. فجاءت لحفصة بنت عمر وأخبرتها، قالت يعني حاول كلمة صلى الله عليه وسلم أن يجعل أباك والذي يصلي، فإن أبا بكر رجل أسيف. هنا موقف شيء طيب، أن حفصة كانت فيها بساطة، ما كانش بقى إيه عندها عمق في اتيان الأمور على أصولها رضي الله عنها، ففرحت إن من اللي يصلي بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمر رضي الله عنه. ففرحت وذهبت، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ثم يعني وصف قصة المؤامرة التي وقعت هذه، وهذا الاتفاق بين عائشة وبين حفصة رضي الله عنها، وتخطيط عائشة للحيلولة بين أبيها وبين الصلاة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بأن إن كنا إيه صواحب يوسف يعني في التخطيط والتفكير والتدبير، مع طبعا الفارق، وهنا ليس التشبيه كالإيه كالمشبه به. إن أباك رجل أسيف إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، وأعاد فأعادوا له، فعاد ثالثة فقال: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ده كلام إيه نهائي. فخرج أبو بكر فصلى، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة. يبقى إذن برضو الإنسان بقى مش يديها المرض بقى على طول، لا، لو وجد في نفسه خفة للجماعة يذهب، فإن اشتد عليه المرض يعني عاد مرة أخرى وتأخر عن الجماعة. فالمهم الأمر ليس له حد رسمي، يعني بعض الناس يقول لك أنا مريض من تاريخ كذا لتاريخ كذا، كأنه واخد شهادة مرضية من الشغل ومن إيه من الصلاة، هذا ما يصلحش. فلابد أنه ينظر في حاله وينظر في أمره. زي بعض الشباب عنده فتوى أنه يتزوج يقعد 7 أيام ما يطلعش من البيت، يقول لك يصلي في البيت. طبعا هذا أمر يعني خطأ وغير صواب، بعيد طبعا عن الهدي والطريقة. فالصلاة لا يحيل بينها شيء. عبد الرحمن بن مهدي لما زوج ابنته فصلى ثم عاد، فوجد زوج ابنته ما صلىش معه، فقال: أين فلان؟ فقال أهل البيت: يعني عروس. فقال عروس ولا صلى جماعة؟ وقف وقف على باب بيت زوج ابنته وقال: أقد يضرب، أخرج. وما انتقل عبد الرحمن بن مهدي إلا بعد أن خرج الولد أسرع لأعظم المساجد وراح يصلي وكذا فليكن الرجال. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين، يعني يتسند، يعني يميل على هذا تارة ويميل على هذا تارة، كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع صلى الله عليه وسلم، فداه آباؤنا وأمهاتنا. فكان يعني ثقل عليه الألم حتى أنه كان يسحب قدمه سحبا من شدة ما به من وجع ومن شدة ما عنده من ألم صلى الله عليه وسلم. فأراد أبو بكر أن يتأخر، طبعا أبو بكر كان رجل لا يلتفت، فلما الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فتنوا وقف على الباب هكذا، فكل بدأ ينظر والكل بدأ يكبر ويسبح، حتى منهم من صفق. فلما رأى أبو بكر يعني كثرة الصياح التفت، فإذا هو بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، يعني قف كما أنت، ثم أوتي به حتى جلس إلى جنبه، أي إلى جنب أبي بكر رضي الله عنه. اختلاف في كيفية الجلوس هنا، قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ووقف أو جلس عن يمين أبي بكر، يعني صلى على اليمين أبي بكر وصلى قاعدا، وأبو بكر صلى قائما. فقيل صلى أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الناس بصلاة أبي بكر، وقيل بل صلى النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة أبي بكر ثم تبعه الناس فكانوا يصلون بصلاة أبي بكر. فلما يعني أبو بكر وجد هذه المكانة وهذه المنزلة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي خلفه أو معه يعني على يمينه، فرفع يديه وقال يعني كأنه يقول الحمد لله أن أبا بكر يصلي برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هذا آخر العهد أبي بكر. وهذا طبعا إشارة ودلالة بالخلافة، فإن من أذن له أن يخلف الأمة في الصلاة فمن باب أولى يخلفها في الإمارة والخلافة وتدبير أمور الأمة، لأن الصلاة أعظم وشأنها أعلى من هذا. فحتى جلس إلى جنبي. قيل للأعمش وكان يصلي أبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر، فقال برأسه نعم. يبقى هنا أبو بكر صلى بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة صلوا بصلاة من؟ أبي بكر الصديق رضي الله عنه. رواه أبو داود عن شعبة عن الأعمش عن بعضه. وزاد أبو معاوية جلس عن يسار أبي بكر. هنا بقى في زيادة صحيحة أنه كان ليس على اليمين ولكن كان على عن اليسار. فكان أبو بكر يصلي قائما، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قاعدا، والناس كلهم خلف مين؟ أبو بكر يصلون قياما. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يونس عن معمر من ابن راشد الأزدي عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله قال قالت عائشة رضي الله عنها لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له. طبعا إذا كان الرجل له نساء ويقسم بينهن فلا يجوز له أن ينتقل من امرأة المرأة إلا بإذن الأخرى للتقسيم الشرعي، فأذن له أن يمرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يحب عائشة جدا ويظهر هذا، فكان يحب أن يمرض وأن يكون آخر العهد بالدنيا به مع عائشة رضي الله عنها. حتى قيل كان يقول أين أنا غدا، أين أنا غدا، في الليلة التي مات فيها صلى الله عليه وسلم، كأنه يريد أن يكون عند عائشة رضي الله عنها. فأذن له فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض من شدة الألم والوجع، وكان بين العباس ورجل آخر. قال عبيد الله فذكرت ذلك لابن عباس ما قالت عائشة، فقال لي وهل تدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة؟ قلت لا، قال هو علي بن أبي طالب، يعني ذكرت العباس وقالت معه آخر اللي هو علي رضي الله عنه. باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ثم قال ألا صلوا في الرحال، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول ألا صلوا في الرحال. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين تحب أن أصلي؟ فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله. يعني الإنسان لو هناك مطر أو هناك علة تحيل بينه وبين إتيان الجماعة جاز له أن يصلي في بيته أو في رحل الذي هو مقيم أو قائم فيه. طبعا العلة لابد أن تكون علة واضحة، كمثل كرجل ضرير، يعني إذا سار ممكن هلك، أو كرجل مثلا غريب لا يعرف الأماكن ولا غيرها ولا يسمع أذان. يعني المهم هناك علة تحيل بينه وبين الإتيان جاز أن يصلي في الرحل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك هو ابن أنس عن نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ثم قال ألا صلوا في الرحال. طيب لما نرى أيهما أفضل، أو نافع مولى ابن عمر أم ابن عمر سالم، أيهما أفضل؟ ها، مين الأفضل؟ طبعا ابنه، طبعا هو المولى العبد ولا الابن، فسالم طبعا أفضل. وذلك نافع ما حدث في حياة سالم قط، حتى قيل لنافع: لما لا تحدث؟ قال: أما وسالم حي لا أحدث، فما حدث إلا بعد موته. طب نرى من الذي اشتهر؟ نافع، لأنه إسناده عالي، يعني هو روى بعد موت سالم بن عبد الله بن عمر، فكان كل من أخذ عن نافع ولم يلحق، يعني بعضهم إن أراد أن يأخذ الحديث عن سالم ربما أخذه بواسطة، فكان إيه يرون قرب الإسناد من طريق نافع أولى، فانتشر واشتهر وكثرت الرواية عن نافع أكثر من مين؟ من سالم. لكن في الفضل والمكانة والجلالة والعلم كان سالم أفضل من مين؟ من نافع. أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ثم قال ألا صلوا في الرحال، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول ألا صلوا في الرحال. يبقى شرع أن لو في مطر شديد أو ريح شديدة أو برد قارس ممكن يصلى في الرحل.